والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا قد تكلمنا بحول الله تبارك وتعالى حول الفتن، وأن الله عز وجل جعلها في الأرض ليميز الخبيث فيها من الطيب، وأن الله تبارك وتعالى ما افتتن عباده إلا ليعلم الصادق من الكاذب. وقلنا إن الأصل في الفتن أن تكون في الحرق، وأنت تعلم أنك إذا أردت أن تختبر معدنا هل هو حقيقي صحيح غير مزيف فإنك تحرقه. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. وكذلك إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان هل هو صادق فيما يدعيه، هل هو صادق في قوله إني آمنت بالله سبحانه وتعالى، هل هو صادق في ادعائه إني اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تعرف هل هذا الإنسان يخرج ما يخرج منه من قلبه أو أنه يدعيه في لسانه، فاختبره. فالله سبحانه وتعالى يختبره ويمتحنه ويبتليه حتى يخرج ما في قلبه، فيظهر هذا الإنسان هل هو صادق أم كاذب. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكنا ذكرنا أن الفتن التي تقع على بني آدم تدخل في القلوب، وأنها تعرض على قلوبهم كعرض الحصير عودا عودا، وأن هذه القلوب إن أشربت تلك الفتن وأخذتها وتلقتها وتلقفتها فإنها تنكت فيها نكت سوداء. وإذا ما ردها ذلك الإنسان وعلم أن الله عز وجل قد ابتعث هذه الفتنة لتكون مختبرة له ولتميز صدقه من كذبه، رد تلك الفتنة فنكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يصير بنو آدم إلى قسمين، وتصير قلوبهم إلى قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكنا ذكرنا كذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل على الأرض فتنا وجعلها كقطع الليل المظلم، وسبب توصيفها ووصفها بذلك الوصف أنك إذا نظرت إلى سواد الليل وأتى من نحو الليل شيء أسود فإنك لن تميزه، وإنك لن تعرفه، وإنك لن تستطيع أن تدرك ما الذي أتى إليك. فقطع الليل المظلم إذا أتت عليك في ليلة سوداء مظلمة فلن تميزها ولن تعرفها. وسيأتينا كيف يظن الجاهل إذا ما رأى فتنة كيف يظن أنها مؤقتة، وأنها لن تذهب بدينه، وأنها لن تذهب إيمانه. وكنا ذكرنا كذلك أنه يأتي على الناس زمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرضا من الدنيا قليل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله لقد رأيناهم فراش نار ودبان طمع، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين، يبيع دينه بثمن العنز. هذا من أعظم الفتن، أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنها ستكون فتنة فأعاد الكلام فلم يسمعوا له، فقال حذيفة للصحابة: ألم تسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فكيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فأمسك بالبساط الذي كان يجلس عليه وقال: ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. يعني إذا أردت يا عبد الله أن تنجو يوم القيامة وأن تنجو يوم الحسرة والندامة وأن تفوز بقلب سليم ينجيك من عذاب أليم يوم القيامة، فماذا تفعل؟ عليك أن تعود إلى الأمر الأول، عليك أن تعود إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أمر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأحاديث وتلك الأمور وأنها ستكون في آخر الزمان، ذكر أنه يحرم في ذلك الزمان أن ترفع سيفك في وجه أخيك المسلم، وذلك يوم الهرج، يوم لا يأمن الرجل جليسه ولا أنيسه ولا أخاه. إذا كان يوم هرج فعليك يا عبد الله أن تعتزل القتال، وأن تعتزل قتال المسلمين، وألا ترفع سيفك في وجه أخيك المسلم. قال: فإن دخل عليك دارك فاجثم على ركبتيك وقل ربي الله، وعليه هو أن يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. وكان قد ترى إشكال يتعلق بالذين نحن نعدهم من المسلمين، والذين إذا ما شاء الله سبحانه وتعالى وكانت فتنة بينهم، فمن الذين نعتزل قتالهم ومن الذين لا نعتزل قتالهم؟ من هم المسلمون الذين إذا ما حصل قتال بينهم فإننا نعتزل القتال؟ من هم المسلمون الذين يحرم علينا أن نرفع أسلحتنا في وجوههم؟ من هم المسلمون الذين إذا ما اقتتلوا فإننا نجلس في ديارنا ونكون أحلاس بيوتنا، أي بساط بيوتنا، ونجلس في دورنا ولا نرفع أسلحتنا في وجههم أبدا، وندخل فنكون عباد الله المقتولين ولا نكون عباد الله القاتلين؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء المسلمون هم الذين نحن منهم وهم منا، هم الذين يصلون علينا ونصلي عليهم إذا متنا، هم الذين نأخذ منهم ويأخذون منا، هم الذين نصلي في مساجدهم ويصلون في مساجدنا. أما سوى ذلك فلا ولا، يعني إذا ما كان قتال بين هؤلاء فإننا يحرم علينا أن نقاتلهم، ويحرم علينا أن نقتلهم، ويحرم علينا أن نقف في صف واحد على واحد آخر. هؤلاء المسلمون هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء المسلمون هم أهل الجماعة الذين حض النبي عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بهم وأن نكون مع إمامهم ومع جماعتهم. وإذا اضطر الأمر بك يا عبد الله في ذلك الزمان أن تتخذ سيفا من خشب حتى لا ترفع سيفك في وجه أخيك فافعل. ثبت ذلك في مسند أحمد عن أبي بريدة رضي الله تعالى عنه قال: مررت بالربدة فإذا فسطاط، فقلت: لمن هذا؟ قيل: لمحمد بن مسلمة، وهو رجل من التابعين. قال: فاستأذنت عليه فدخلت، فقلت: رحمك الله، إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك اليوم كان يوم فتنة، وكان يوم هرج، وكان يوما اقتتل فيه المسلمون، فلما دخل عليه قال: اخرج. وحب الناس على ألا يفعلوا ذلك، لماذا تجلس في مكانك؟ وعلم هذا الإمام المبارك أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا في الفتنة، وقع فالفتنة قد وقعت. فماذا قال؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضرب به عرضه، يعني كسر كسر سيفك، اضرب به أحدا، اضرب به الصخر، وكسر نبلك، واقطع وترك، الوتر الذي يحاربون فيه، واجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله. فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلت ما أمرني به، ثم استنزل سيفا كان معلقا بعود الفسطاط واخترطه فإذا سيف من خشب. قال وقد اتخذت هذا أرهب به الناس، اتخذت هذا السيف الذي من خشب أرهب به الناس حتى لا يظن الناس أني أعزل، فإذا علموا أني أعزل استباحوا دمي وعرضي ومالي ونسائي. فماذا أفعل؟ اتخذت هذا السيف من خشب حتى أرهب به الناس، ولكني لا أتخذ سيفا حقيقيا أرفعه في وجه أخي المسلم. وثبت كذلك في مسند أحمد وسنن الترمذي عن عديثة بنت أهبان رضي الله عنهم أجمعين قال جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أبي أي إلى أهبان فقال يدعوه إلى الخروج معه، أي يدعوه إلى الخروج معه ضد معاوية عليه رضوان الله أجمعين. فقال له أبي قال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم، إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب. إذا اختلف الناس، من هم الناس؟ المسلمون، المسلمون. إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. فقال علي لا حاجة لي بك ولا بسيفك، إذا كان أنا ستتخذ سيف من خشب تحارب به معي فلا حاجة لي لا بك ولا بسيفك. وروى البزار عن أبي الأشعث الصنعاني قال بعثني يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن أبي أوفى ومعي أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما تأمرون به الناس؟ قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، القائل من؟ عبد الله بن أبي أوفى، أن إن أنا أدركت شيئا من هذه الفتن أن أعمد إلى أحد وأكسر سيفي وأقعد في بيتي، فإن دخل علي بيتي قال أقعد في مخدعك، يعني أقعد في المكان الذي تنام فيه أو الذي تصلي فيه، يعني في أقرب وأخص مكان لك، فإن دخل عليك فجت على ركبتيك وتقول بؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ماذا تفعل؟ تدخل إلى البيت وتدخل إلى المخدع وتجلس هنالك، فإذا دخل عليك هنالك فقل له اقتلني، قل له اقتلني، لن أقتلك، اقتلني، فأكون أنا عبد الله المقتول ولم أكون عبد الله القاتل، فأكون كخير ابني آدم، فأكون كخير ابني آدم، فإذا قتلت بؤت أنت بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فقد دخل علي بيتي فدخلت مخدعي، فإن دخل علي مخدعي جثوت على ركبتي فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول. إذا فعل هذا بي فسأفعل ما أمرني به النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف، والوصيف هو القبر، كيف أنت يا أبا ذر، ما الذي ستفعله يا أبا ذر إذا كان زمان يموت فيه الناس، يعني يكون الموت فيه جماعات جماعات حتى يقوم البيت بالوصيف، حتى تكون البيوت كأنها قبور، حتى تكون البيوت وكأنها قبور من كثرة الموتى التي فيها. فقال أبو ذر ما خار لي الله ورسوله، ما خار لي الله ورسوله. قال تصبر، ماذا تفعل؟ تصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف أنت يا أبا ذر وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى دارك، وإذا أتيت دارك فلا تستطيع أن تخرج إلى مسجدك من شدة الجوع، من شدة الجوع إذا أتيت المسجد فيصعب عليك أن تعود إلى دارك، وإذا دخلت دارك يصعب عليك أن تخرج إلى المسجد، فماذا ستفعل عندئذ يا أبا ذر؟ فقال أبو ذر: ما خار لي الله ورسوله. قال: عليك بالعفة، استعف ولا تسأل الناس شيئا، استعف ولا تسأل الناس شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ كيف أنت وقتلا، ليس موتا الآن، كيف أنت وقتلا، يعني القتل، الموت سيكون متعمدا، الموت سيكون بالقتل، كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم، حتى يكون الدم في كل مكان، حتى يكون الدم في كل مكان. فقال أبو ذر: ما خار لي الله ورسوله. قال: إلحق بمن أنت منه. قال: قلت يا رسول الله، أفلا آخذ سيفا أضرب به من فعل هذا؟ يعني كل هذا يحصل بي، وكل هذا يكون بي، وكل هذا يعني يدخل علي وأقتل وأحارب، ثم بعد ذلك أصبر وأستعفف ويعني ألحق بمن أنا منه؟ طيب، ألا آخذ سيفا أضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذن. إذا فعلت هذا فأنت قد شاركتهم بما هم فيه من الفتن، فأنت قد شاركتهم بما هم فيه من الضلال، فماذا تفعل عندها؟ قال: ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله، فإن دخل علي بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. إذا خفت أنك إذا رفع عليك سيفه أن يبهرك شعاع السيف، وشعاع السيف يحمس الإنسان ويحفز الإنسان على أن يرفع سيفه هو ويدافع عن نفسه، صحيح؟ فإذا خفت يا أبا ذر أن يبهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك ودعه يقتلك، ودعه يقتلك. هنا إخوة الكرام عندنا مسألة تتعلق بالدفاع عن النفس، فإنه قد زعم بعض من أضل الله أن هذه الأحاديث ليس فيها، يعني ليس فيها حكمة وليس فيها عقلانية، وأنها فيها شيء من الانتحار ومن هلاك النفس ومن إلقاء النفس في التهلكة، وهذا ضلال كما قلنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى قال إننا لا نقتل من قاتلنا؟ في أيام الهرج، في أيام الهرج، لما تكون إما قاتلا وإما مقتولا. إذا كنت قاتلا فقد بئت بإثمك وإثمه، وإن قتلك هو فقد باء بإثمه وإثمك، فلا دفاع عن النفس في أيام الهرج، لا دفاع عن النفس في أيام الهرج. فإذا كانت أيام هرج وأيام فتنة وأيام يقتتل فيها المسلمون بعضهم ببعض، فعند ذلك لا دفاع عن النفس. ومن هنا تظهر لنا فضيلة المعرفة وفضيلة العلم. روى الحاكم في المستدرك عن حذيفة قال: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد ما شخص إليها فيها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدما. إياكم إذا رأى أحدكم فتنة ظاهرة تقترب منه أن يشخص إليها، يعني يتصدى لها، يقول أنا أتصدى لها وأدخل فيها وأحاربها وأنتصر. إياكم أن يشخص إليها أحد ما شخص إليها فيها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدمن، والدمن هي المزال، الدمن هي المزال، المزال تكون على الطريق، إذا مر عليها سيل ماذا يفعل فيها؟ يأخذها معه. فإذا أردت أن تشخص إلى فتنة فاعلم أنها ستنسفك نسفا. إنها مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل هذه سنة وتدين مدبرة، يعني إنها مشبهة مقبلة، يعني تشتبه على الناس وتقبل على الناس، حتى يقول الجاهل الذي ليس عنده علم بهذه الأمور، ليس عنده علم بأمور الفتن، ليس عنده علم بأمور علامات الساعة، ماذا يقول؟ هذه سنة وتدين مدبرة، يعني أزمة وتمر، هذه سنة وتدين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم. إذا رأيتم تلك الفتن تحدث في الناس وتذهب بالناس وتأخذ الناس يمينا وشمالا فادخلوا بيوتكم واجثموا على أرجلكم وغطوا وجوهكم وكسروا سيوفكم حتى لا تقتلوا بها أحدا يقول لا إله إلا الله. ومن هنا اشتباه أمر الفتنة على الجاهل، فإن الجاهل لن يعرف الفتنة من غيرها، ولن يعرف الأمر الذي يسوءه من الأمر الذي يسره، لن يعرف ما الذي ينفعه من الذي يضره. هذا الجاهل إن أتت عليه فتنة فربما يظنها ماذا؟ ربما يظنها نعمة، ربما يظنها نعمة، فيدخل فيها وينخرط فيها ويخوض فيها خاضة الماء فيكفر من حيث لا يحتسب ويفسق من حيث لا يدري. فعلى الجاهل إذن ماذا؟ على الجاهل بهذه الأمور أن يتعلمها وأن يحترز منها وأن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعكف على كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يعكف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت هذا في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة. الزمان الذي سيأتي هذا وهذا في آخر الزمان يغربل فيه الناس غربلة، بحيث أنه لا يبقى لصفوة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، لن يبقى إلا خاصة الخاصة، لن يبقى إلا خاصة الخاصة. يا جماعة، أرض الله سبحانه وتعالى الواسعة التي سيورثها من يشاء من عباده الصالحين لن يورثها الفاسقين، لن يورثها الضالين، لن يورثها من نسوا رب العالمين. فمتى يحصل هذا الفتح؟ ومتى يورث الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين أرضه، سواء كانت أرضه المحتلة أو غير محتلة؟ فأرضنا اليوم التي نعتبرها محتلة هي محتلة نعم، لكن أرضنا التي ليست بمحتلة هي محتلة أيضا، هي محتلة أيضا، ليست محتلة عسكريا فقد تكون محتلة فكريا، وقد تكون محتلة ضلاليا، وقد تكون محتلة من الشيطان، وقد تكون محتلة من أعوان الشيطان. كل أرض الله سبحانه وتعالى محتلة، كل أرض الله محتلة من عباد من أعداء الله سبحانه وتعالى. فمتى يورث الله عز وجل من يشاء من عباده الصالحين أرضه؟ متى؟ عندما يغربل الناس، عندما يغربل الناس. وكيف يغربل الناس؟ يغربل الناس عندما يبعث عليهم فتنا تأخذ منهم صفوة الصفوة وتأخذ منهم خاصة الخاصة. فإذا كان مثلا في أرض من أرض الله عز وجل 100,000 مسلم، 100,000 مسلم إذا حلت عليهم فتنة عظيمة فكم يبقى منهم على إسلامه وعلى إيمانه؟ ربما يبقى منهم 1,000 وربما أقل. فإذا كان هذا العدد وأتت عليهم فتنة أكبر كم يبقى منهم؟ قد يبقى منهم 100 وقد يبقى منهم أقل، فربما لا يبقى من هذه البلاد إلا رجل واحد على دين الله عز وجل، رجل واحد، والباقي ماذا يحدث بهم؟ يذهبون مهب الريح، يذهبون مهب الريح. لذلك لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث سيأتينا بتفصيله إن شاء الله، في آخر الزمان تعلمون كم يبقى مع المسيح عليه السلام، تعلمون كم يبقى مع المسيح عليه السلام؟ من أصل اليوم عندنا في الأرض 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 وما يزيد عن ذلك، 1,000,000,000 مسلم، يعني 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم. كم يبقى مع المسيح عليه السلام في جبل الطور؟ 12,000 رجل و7,000 امرأة، 12,000 رجل و7,000 امرأة، يعني 19,000 نسمة. هؤلاء على ماذا؟ هؤلاء على دين الله عز وجل، والباقي إما مات وإما كفر وإما فتن، والباقي لا علم لنا به. طيب، من هذا العدد إلى ذلك العدد، ما الذي حدث بهم؟ وما الذي حصل لهم؟ وما الذي أنقصهم هذا النقصان الذي أنقصهم؟ أن الله عز وجل قد غربلهم غربلة، قد غربلهم غربلة. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ إذا حدث هذا الزمان وغربل الناس غربلة وبقيت حثالة من الناس ما تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، طبع الله على قلوبهم، فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. تأخذون ما تعرفون وتتركون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، يعني اتركوا أمر العامة، اتركوا أمر العامة ودعوه عليك وعليكم بأمر الخاصة. يعني كل إنسان ينظر من حوله، من حوله، علي بنفسي أولا، علي أن ننجو بنفسي أولا، ثم بعيالي، ثم بأهلي، ثم لكن ما تخرج عن هذه الدائرة، لا تخرج عن هذه الدائرة. وذكرنا السبب في ذلك، السبب في ذلك أنك يا عبد الله إذا أردت أن تخرج عن الدائرة لن يكون الأمر أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتهدي الناس إلى سواء الصراط، لا، سيكون الأمر أنك إذا أردت أن تنصح الناس تضل أنت مع الناس، تضل أنت مع الناس، وهذا أيام الهرج، وهذا أيام الهرج. وقال عليه الصلاة والسلام: لن تفنى أمتي حتى يظهر فيها التمايز والتمايل والمعامع، لن تفنى أمتي حتى يظهر فيها التمايز والتمايل والمعامع. فقلت: يا رسول الله، والقائل هو حذيفة، فقلت: يا رسول الله، وما التمايز؟ قال: التمايز عصبية يحدثها الناس بعدي في الإسلام، عصبية قومية، عصبية يعني جنسية، عصبية عنصرية، عصبية إلى ما هنالك، عرقية، كل هذه عصبيات، كل هذه عصبيات، كل ينتصر إلى عصبيته ويريد أن يكون هو الفائز، ويريد أن يكون هو الأوحد، وباقي الناس ماذا؟ درجة ثانية، وباقي الناس درجة ثانية. والله سبحانه وتعالى: ما كرم إلا المتقين، ما كرم إلا المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيظهر في الناس التمايز، والتمايز هي العصبية، أنا عربي إذن أنا أفضل، أنا من بلد كذا فبلد كذا أفضل، أنا من قبيلة كذا فقبيلة كذا أفضل، هذا ماذا؟ هذا تمايز، هذا اسمه تمايز. فقلت: فما التمايل؟ قال: تميل القبيلة على القبيلة فتستحل حرمتها، تميل القبيلة على القبيلة فتستحل حرمتها، يعني تميل عليها فتأخذ أموالها وتنتهك أعراضها وتسلب أموالها. فقلت: فما المعامع؟ قال: سير الأمصار بعضها إلى بعض، تختلف أعناقهم في الحرب، تذهب بلد إلى بلد أخرى وتختلف أعناقهم في الحرب ويدخلون بعضهم في بعض، فما تعرف من الفائز ومن الخاسر. تحقيق المقال في كل تلك الأمور وفي كل تلك الأحاديث التي سردناها حتى الآن أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتحذير من الفتن وحذر منها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر من الفتن وحذر هو منها، وأن الشر يكون بحسب الدخول في تلك الفتن. يعني أنت انظر إلى نفسك، أنت بالنسبة لتلك الفتن أين؟ إن كنت مع المجرين، إن كنت مع الساعين، فأنت قد دخلت فيها دخولا عميقا، وإن كنت مع القائمين عليها فأنت قد دخلت دخولا عميقا لكن أقل من الأول، وإن كنت مع القاعدين فأنت أخف خطرا، وإن كنت مع المضطجعين فأنت أخف خطرا، لكن عليك أن تكون أين؟ عليك أن تكون بعيدا، عليك أن تكون في بيتك، عليك أن تكون في بيتك، لا أن تكون مضطجعا في الفتنة ولا قاعدا فيها ولا قائما فيها ولا سائرا فيها ولا جاريا فيها. فكلما دخلت أكثر كلما كان وزرك أكبر، وكلما خط أكثر كلما كان إثمك أكبر. فعليك أن تكون أين؟ عليك أن تعتزل كل الفتن وأن تجلس في بيتك حتى يعافيك الله سبحانه وتعالى. وأن المراد بالفتنة السوء، المراد بالفتنة هو السوء، والمراد بالفتن الكبيرة هي الفتن التي تختلف فيها أعناق الناس فلا تعرف الخير من الشر فيها. فإذا تقاتل المسلمون وتحارب المسلمون وافتتن المسلمون بعضهم ببعض فماذا عليك أن تفعل يا عبد الله؟ عليك أن تعتزل، عليك أن تعتزل، وأن تتخذ سيفا من خشب، وأن تكسر كل ما عندك من أسلحة، حتى ماذا؟ حتى لا تقتل فيها أخاك، أخاك المسلم الذي هو من دينك ومن جلدتك ومنك وفيك. فإذا دخل عليك بيتك فماذا تفعل؟ إذا دخل عليك البيت فاجت على ركبتيك وقل بؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. دعه يقتلك، دعه يقتلك. ثم بعد ذلك إذا كان لهؤلاء المسلمين إمام وجماعة فعليك أن تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. فالأمر بعد ذلك كله إذا كان يوم هرج ويوم مرج قد خاض الناس في الفتن، فإن كان للمسلمين في ذلك اليوم إمام وجماعة فعليك أن تتبع إمام المسلمين وجماعتهم، عليك أن تتبع إمام المسلمين وجماعتهم. فإذا اقتتل المسلمون بعضهم ببعض وكان للمسلمين إمام فقف مع الإمام ضد من؟ ضد بقية المسلمين. هذا يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى لأنك ماذا؟ لأنك اتبعت إمام المسلمين، يعني خليفة المسلمين الذي فقدناه، وما فقدناه إلا مما كسبت أيدينا. وإذا لم يكن للمسلمين إيمان ولا جماعة ماذا تفعل؟ اجلس في بيتك، اجلس في بيتك واترك الناس يقتتلون، فإنه أنجى لك عند الله سبحانه وتعالى. ثبت قوام هذا وجماعه في حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، كنا قبل أن يبعثك الله عز وجل رحمة للعالمين على نبينا صلوات الله وسلامه، كنا في جاهلية وشر، كان الشر يملأ الكون، وكانت الجاهلية تملأ الناس، فجاءنا الله بهذا الخير، أي على يديك عليه صلوات الله وسلامه، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، سيكون بعد هذا الخير الذي نحن فيه سيكون بعده شر. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني خير لكن ماذا؟ لكن فيه عكر، فيه دخن، فيه شيء يشوبه. نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، قوم منا يهدون بغير هدي، يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر. قوم يعني ما عندهم شيء واضح، تعرف منهم وتنكر، منهم من تعرف أنه على ضلال، ومنهم من تعرف أنه على هدى، منهم من لا تعرف هل هو على ضلال أم على هدى. ثم قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل هنالك شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. من هم هؤلاء الدعاة؟ وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: ما الدجال أخوفني عليكم؟ غير الدجال أخوفني عليكم. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الأئمة المضلون، الأئمة المضلون، هؤلاء أخوف على الأمة من الدجال، أخوف على الأمة من الدجال. لا يعني ذلك أن فتنتهم أكبر من فتنة الدجال، لا، لكن خطرهم خفي كخطر الدجال تماما، خطرهم خفي كخطر الدجال تماما. لن تعرف هل هذا الإمام على هدى أم على ضلال، لأنك تجهل ما عنده، وهو إمام مضل. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إذا كنت في ذلك الزمان وفي ذلك المكان وفي ذلك الحال فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم ماذا؟ جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. انظروا إلى حرص هذا الصحابة عليه رضوان الله عز وجل، وإلى ذكائه وفطنته، يعني عرف مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، شر بعده خير، ثم خير بعده شر، ثم شر بعده خير وفيه دخن، ثم خير بعده شر. هل سيبقى للمسلمين إمام جماعة؟ لن يبقى. كل هذا الأخذ والرد، الأخذ والرد، خير بعده شر وشر بعده خير، لن يبقى لهم لا جماعة ولا إمام. فذكر هذا الاستثناء فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. اعتزل كل تلك الفرق واعتزلهم جميعا ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني إلزم شجرة، إلزم مكانا لا تغادره أبدا، مهما أغروك ومهما فعلوا بك إلزم تلك الشجرة ولا تغادرها أبدا حتى تموت وأنت على ذلك، حتى تموت وأنت على ذلك. هذه فتن إخوتي، فتن تعصف بالأمة، فتن تعصف بالأمة، لكن من وقت إلى آخر. لكن عندنا فتن بعد ذلك ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن كبار، فتن كبار. هل تعلمون كم ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قيام الساعة من الفتن الكبار؟ ليس هنالك إلا أربع، ليس هنالك إلا أربع. ذكر الفتن الكبار ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ستكون بعدي فتن غلاظ شداد، ستكون بعدي فتن غلاظ شداد، خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي الذين لا يتندون من دماء المسلمين ولا أموالهم شيئا. خير الناس في زمن الفتن من؟ أهل البوادي، يعني الذين أبعد، هم أبعد الناس عن الناس، الذين هم أبعد الناس عن الناس، هؤلاء يسلمون أو يعني يوشكون أن يسلموا، يوشكون أن يسلموا، بعدوا كثيرا عن الناس فسلموا من أذى الناس. وروى الإمام مسلم عن حذيفة كذلك قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. حذيفة يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. يعني يقول حذيفة: أنا أعلم الناس بالفتن التي ستكون بيننا وبين قيام الساعة، لكن لا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصني وأسر لي إلي بحديث ما حدث به أحدا غيري، لا، ليس الأمر كذلك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، منها ثلاث فتن لا يكدن يذرن شيئا، ما تترك شيئا، هذه فتن الثلاث، ما تترك شيئا إلا طرقته، ما تترك شيئا إلا وأتته، ما تترك شيئا إلا ولطمته، هذه الفتن الثلاث. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط غيري، يعني كل الناس الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الحديث كلهم ماذا حدث بهم؟ مات، وما بقي غيري ممن سمع هذا الحديث. فتن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف. وسبب تشبيهها برياح الصيف أن الرياح في الصيف لا يحسب لها حساب، الرياح في الصيف لا يحسب لها حساب، ما أحد يحترز من الرياح في الصيف، ما أحد يأخذ أي احتياطات للرياح في الصيف. فعلى هذا تكون الفتن هذه تأتي بغتة، وتأتي من حيث لا يشعر الناس، وتأتي من حيث لا يحتسبون، منها صغار ومنها كبار. ثم ذكر بعد ذلك أن هذه الفتن ستكون في الأمة، فقال: يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء، أربع فتن سيكون في آخرها الفناء، آخر فتنة تعصف بالأرض تذهب بالأمة أجمع، تذهب بالأمة أجمع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي أربع فتن وفي الرابعة الفناء، يكون في أمتي أربع فتن وفي الرابعة الفناء. هذه الفتن الأربعة هي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. والأحلاف قلنا مع بمعنى البسط جمع حلس، والحلس هو البساط. حتى ذكر فتنة الأحلاف، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاف؟ ما هي فتنة الأحلاف هذه؟ هذه أول فتنة تعصف بالأمة، أول فتنة تعصف بالأمة. ما نذكر الفتن الصغار والفتن الفتن التي تكون بين الناس والفتن التي تكون بين المسلمين، لا، فتنة تعصف بالأمة من أولها إلى آخرها، تعصف بالأمة من أولها إلى آخرها. أولها فتنة اسمها فتنة الأحلاف. قال عليه الصلاة والسلام: هي هرب وحرب، هي هرب وحرب، فيها يهرب الناس بعضهم من بعض، ويكون الناس فيها حريبين، يعني بمعنى منهوبين، يعني يكون فيها هرب، ويكون فيها سلب، ويكون فيها نصب، ويكون فيها سرقة. رجل حريب يعني رجل نهب كل ماله، رجل حريب رجل نهب كل ما عنده. طيب، هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء، فتنة الثانية الآن، فتنة السراء: دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني بشيء، إن أوليائي إلا المتقون. هذه فتنة اسمها فتنة السراء. فتنة السراء هذه تكون من تحت دخنها، أي بدايتها وأصلها والشر الذي يكمن فيها من أين يأتي؟ يأتي من تحت قدمي رجل يزعم أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الرجل يقول عليه الصلاة والسلام: من تحت قدمي رجل يزعم أنه من أهل بيتي، وما هو مني بشيء، إن أوليائي إلا المتقون، إن أوليائي إلا المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني بعد أن تكون هذه الفتن، وبعد أن يدخل الناس بعضهم ببعض، وبعد أن تكون حرب، ويكون بعد ذلك سلب ونهب، ماذا يحدث؟ يأتي رجل يزعم أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كاذب بالدعائي، إن أوليائي إلا ماذا؟ إلا المتقون. فماذا يحدث بالأمة بعد ذلك؟ يصطلحون، بعد أن يذهب شر هذا الرجل، يصطلحون على رجل آخر، هذا الرجل الآخر كورك على ضلع، يعني أفضل الموجود، أفضل الموجود. نأخذ من هذا أن هذا الرجل ليس من أهل الدين، هذا الرجل ليس من أهل الدين، هذا الرجل تكون على يديه حل المشكلة، يكون على يديه حل المشكلة، ويصطلح الناس عليه، لكن ليس هذا ما يريد الله عز وجل، ليس هذا ما يريد الله عز وجل. هذا الرجل كورك على ضلع، والورك على الضلع لا يركب، الورك على الضلع لا يركب. طيب، ثم فتنة الدهيماء، وهذه التي لم تأتي بعد. ثم فتنة الدهيماء، نأخذ من هذا أن الفتنة الأولى حدثت، وهي فتنة الأحلاف، وسميت بفتنة الأحلاف لأنها تلبس كثيرا، وقد لبثت أكثر من 1000 سنة. فتنة الأحلاف لبثت أكثر من 1000 سنة. طيب، ثم فتنة بعدها اسمها فتنة السراء، وفتنة السراء تكون بعد أن يكون الناس ماذا؟ في سراء وفي نعيم وفي بحبوحة من العيش، ويكون الناس قد بدأت الأموال تهل عليهم من هنا ومن هنا ومن هنا، فتحدث فتنة السراء، قلنا من تحت قدمي رجل يزعم أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما هو منه بشيء. ثم لما يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني رجل أحسن الموجود، ليس هذا ما يريد الله عز وجل، لكن يلا نمشي على هذا الرجل حتى يعني تنتهي المشكلة، أفضل من ذلك الرجل، هذا الرجل الذي هو كورك على ضلع أفضل من ذلك، من ذلك الرجل. طيب، فتأتي فتنة أخرى اسمها فتنة الدهيماء، والدهيماء تصغير دهماء، والدهماء هي الشديدة السواد، الدهماء هي الشديدة السواد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا، هذه هي التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه وغده. إذا حدثت فتنة الدهيماء فلن تلبث كثيرا، يعني بعد أن تنتهي فتنة السراء الآن ويصطلح الناس على 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 رجل كورك على ضلع، ماذا يحدث؟ تدخل فتنة الدهيماء. فتنة الدهيماء لن تطول، فتنة الدهيماء لن تطول، يعني لن يطول بقاء الناس في أيام يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لن تطول. لأنها ماذا؟ لأنها ستسلمنا إلى الدجال، ستسلمنا إلى الدجال. وسميت بالدهيماء لأنها شديدة السواد. ونحن الآن إخوتي في فتنة السراء، نحن الآن في فتنة السراء. فتنة الدهيماء قلنا استمرت قرابة ماذا؟ قرابة 1000 سنة. الأحلاف استمرت قرابة 1000 سنة، وصلنا قلنا بالأحلاف لأنها يعني من البسط، لأنها تلبث كثيرا، البساط في البيت يلبث كثيرا ولا يغادر، فلبثت في الأمة كثيرا قرابة 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة. وبدأت فتنة السراء والعلم عند الله عز وجل متى ستنتهي؟ طيب، عندما تنتهي تأتي ماذا؟ الدهيماء. والدهيماء لن تطول، الدهيماء لن تطول. فإذا دخلت فتنة الدهيماء وهي الفتنة الشديدة السواد التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، هذه الفتنة التي ستسلمنا إلى الدجال عياذا بالله تبارك وتعالى. نكمل بعد ذلك هذه الفتن بتفصيلها إن شاء الله عز وجل في الموعظة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.